أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خاتمة بعض الصلوات المستحبة يتعرض سماحته في هذه الخاتمة إلى بعض الصلوات المستحبة، فيذكر صلاة العيدين وصلاة ليلة الدفن وصلاة أول الشهر والصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، 4 صلوات يتعرض لها في هذه الخاتمة. قال: منها صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام صلوات الله عليه مع اجتماع الشعائر، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادا. في زمن الغيبة في زماننا مستحبة سواء أتيت بها جماعة أو أتيت بها فرادا، وعندئذ لا يعتبر فيها إن كانت بالجماعة العدد ولا تباعد. يعني عندئذ شنو؟ هذا في زمن الغيبة اللي تكون فيه مستحبة. إذا كانت مستحبة بعد ما نشترط الشرائط المعتبرة في صلاة العيدين الواجبة اللي هي في زمن الحضور، ما نشترطها. لذا يقول: وعندئذ، يعني إذا كانت مستحبة، لا يعتبر فيها إن كانت بالجماعة العدد، ما نشترط عدد، تنعقد ولو بشخصين، لا يريد يصليها جماعة إمام وراء واحد، ولا تباعد الجماعتين، وممكن أنه في هذا المسجد تنعقد جماعة في مسجد قريب منه جماعة ثانية، ما نشترط التباعد. خلافي في صلاة الجمعة، إذا أقيم صلاة الجمعة نشترط أن يكون بين الجماعتين 5.5 كيلوات فرسخ بين الجماعتين، إذا أقل فلا تبطل كلا الجماعتين كما تقدم كلا الصلاتين. هنا لا نشترط، بعد هي مستحبة، لا نشترط العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة اللي تقدمت، هذه كلها غير معتبرة في صلاة العيدين المستحبة. وكيفيتها: ركعتان، يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى في الركعة الأولى والشمس، وفي الركعة الثانية الغاشية، أو في الأولى الأعلى سورة الأعلى، وفي الثانية والشمس، ثم يكبر في الأولى 5 تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين. وش قد راح يصير عدد القنوتات؟ 4 راح يصير. هذا من المفارقات. يعني هنا سماحة السيد يختلف رأيه عن بقية الفقهاء. معروف أن صلاة العيدين في الركعة الأولى 5 تكبيرات يقنط بعد كل تكبيرة. هنا سماحة السيد يقول يقنط بين كل تكبيرتين، مو بعد كل تكبيرة. يعني التكبيرة الخامسة ماكو قنوت وراها، فراح يصير كم عدد القنوتات؟ راح يصير بالركعة الأولى 4 قنوتات، 5 تكبيرات بينها 4 قنوتات، هيكون واحد يلتفت لها. وفي الثانية يكبر بعد القراءة 4 ويقنط بين كل تكبيرتين. وش قد هيصير قنوتات؟ هيصير قنوتات 3، 4 تكبيرات و3 قنوتات. وهذا خلاف المعروف الآن، حتى في الخارج يعني أغلب اللي يصلون يجيبون في الركعة الأولى 5 قنوتات في الركعة الثانية 4 قنوتات. سمع السيد يقول لا، بالركعة الأولى 4 قنوتات
قنوتين بس.
لا ليش؟
بين كل تكبيرتين.
خمس تكبيرات هن،
بين كل تكبيرتين قنوت مو؟
فيصير أربع قنوتات. وفي الركعة الثانية أربع تكبيرات، بين كل تكبيرتين قنوت، راح يصير ثلاث قنوتات حينها. فالركعة الأولى أربع قنوتات، فالركعة الثانية ثلاث قنوتات. هذا يكون واحد يلتفت لها، ويقنت بين كل تكبيرتين، ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة. هذه كيفية ثانية، أن واحد يصليها في الركعة الأولى بثلاث تكبيرات، في الركعة الثانية أيضا بثلاث تكبيرات. هذه وردت في صحيح الزرارة، وسمعت سيد يفتي على طبقها، ولعل أغلب الفقهاء، بل لعله لم يفتي أحد على طبق هذه الصحيحة. سمعت سيد يفتي على طبقها فيقول: يجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة، عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ده ما ينحسبه، تكبيرة الإحرام والركوع. فغير ذني تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع يكبر كم؟ ثلاث تكبيرات. ويجزي في القنوت. طيب، هل يوجد قنوت مخصوص معين يجب الالتزام به؟ أقول: أكو قنوت وارد مأثور عن أهل البيت، لكن لا يجب الالتزام به، هو أفضل بلا إشكال، ولكن يمكن أن يقنط بغيره. قال: ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، أي قنوت تأتي به يكون مجزي. والأفضل أن يدعو بالمأثور، يعني المروي عنهم صلوات الله عليهم في يوم العيد في هذه الصلاة، فيقول في كل واحد منهما من القنوتات، كل قنوت، بالركعة الأولى عندنا أربع قنوتات، بالركعة الثانية ثلاث قنوتات، في كل هذه القنوتات يدعو بهذا الدعاء: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم، في بعض المصادر أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلي على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون. ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة، خطبتين وراء الصلاة، مو مثل الجمعة الخطبتين قبل الصلاة، لأن خطبتين بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء، حتى لو حاضر ما يجب الإصغاء، بخلاف خطبتي الجمعة حضور مو لازم، لكن لو حضر الأحوط أن يصغي للخطبتين، والأحوط لزوما عدم تركهما في زمان الغيبة. هذا زماننا، رغم أن الصلاة مستحبة، ولكن إذا أتيت بها فأحوط لزوما أن ما تترك الخطبتين، إذا جبتها جماعة طبعا لا يترك الخطبتين، والأحوط لزوما عدم تركهما في زمان الغيبة. يعني منو من إمام الصلاة؟ إمام الصلاة ما يتركهن، إذا صليتها جماعة الإمام ما يترك الخطبتين، الإمام أحوط لزوما على الإمام أن يأتي بالخطبتين. قال: والأحوط لزوما عدم تركهما، يعني على الإمام مو المأمون، المأمون جوز يترك ما يجب الحضور، في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، ما يتحمل بس قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها. أما التكبيرات الماموم يكبر، قنوتات الماموم أيضا يدعو. الإمام ما يتحمل عنه. وهكذا بقية الأذكار، الركوع، السجود، والتشهد، التسليم، هذه كلها ما يتحملها، واضح يعني. كبقية الصلوات الإمام يتحمل فقط القراءة، قراءة الحمد والسورة التي بعدها. مسألة 961: إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة كما في عصر الغيبة في زماننا، ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكالون. طيب، هي مستحبة، إذا كانت مستحبة فتجر عليها أحكام النافلة. شنو أحكام النافلة؟ تقدم أن من أحكام النافلة أنه إذا شك في ركعاتها يجوز أن يبني على الأقل، وتقدم أنه لا يجب سجود السهو فيها إذا تحقق أحد موجبات سجود السهو، السجدة ما يجب قضاها، هذا تقدم في أحكام النافلة. طيب، هذه مستحبة صارت في زمن الغيبة، فتجري عليها أحكام النافلة أو لا تجري؟ سمع السيد يستشكل، يقول هذه وإن كانت هي مستحبة في زمن الغيبة لكن هي واجبة بالأصالة، هي بالعرض صارت مستحبة، وإلا هي بالأصل تكون واجبة، وبالتالي يكون مقتضى الاحتياط أن يراعى فيها ما يراعى في الصلاة الواجبة. فإذا حصل شك في ركعاتها راح تبطل لأنها ثنائية، الصلاة الواجبة الثنائية إذا حصل شك في ركعاتها تبطل. وإذا واحد نسى سجدة يكون يجيبها، وإذا تحقق موجب سجود السهو يأتي بسجود السهو، هذا مقتضى الاحتياط. قال: ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا يترك مراعاة، يعني أحوط وجوبا ما تجري عليها أحكام النافلة بل تجري عليها بمقتضى الاحتياط أحكام الفريضة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، وسجود السهو عند تحقق موجبه. إذا أتكلم مثلا سهوا في هذه الصلاة يأتي بسجدتي السهو. مسألة 962: إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، شك أنه أتى بالسجدة الثانية أو لم يأتي بها، هو لازال جالس بعد لم يقوم إلى الركعة الثانية، فهنا يأتي بالسجدة الثانية لازال في المحل، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى كما في سائر الصلوات، كما إذا دخل بالسجدة الثانية وشك أتى بالركوع أو لم يأتي به، أو دخل في السجود وشك السجدة الأولى وشك أتى بالركوع أو لم يأتي به، يمضي في صلاته لقاعدة التجاوز، حيث دخل في جزء لاحق وشك في السابق فيبني على الاتيان به. مسألة 963: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، لما تقدم من أن الأذان والإقامة دليل شرعيتهما، خصصهما بالفرائض اليومية، وما سوى الفرائض اليومية لا يشرعان فيه، وإن كانت الصلاة واجبة كصلاة الآيات، صلاة العيدين على فرض وجوبها في زمن الحضور، لكن لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاث مرات، يردد هذه الكلمة. مسألة 964: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، هذه لا تقضى، من الصلوات التي لا تقضى، رغم أنها مؤقتة ولكنها لا تقضى، وهذا يشكل استثناء. تقدم عندنا أن كل الصلوات المؤقتة الواجبة والمستحبة تقضى، فيكون نستثني صلاة العيدين. صلاة العيدين نقول هذه مستحبة ولكن لا تقضى، بل حتى لو كانت واجبة وفات وقتها أيضا لا تقضى لدلالة الروايات على ذلك، فهذا يشكل استثناء من قضاء الصلوات المستحبة. قال ويستحب الغسل قبلها، هذا الغسل مستحب ويجزي حينئذ. سماد في الأغسال المستحبة ذكر سماحة السيد أو لا؟ أنا ببالي ما ذكر في الأغسال المستحبة، هذا يصرح هنا أنه مستحب، وإذا كان مستحب راح يجزي حينئذ عن الوضوء كسائر الأغسال التي ثبت استحبابها. ويستحب الغسل قبلها والجهر فيها، هذا الغسل مستحب قبل الصلاة مو في يوم العيد. قد واحد يقول أنه في يوم العيد ما ثابت استحباب الغسل، قد ما مراجعنا المبحث، لكن حتى إذا لم يثبت في يوم العيد هذا استحباب، هذا الغسل قبل الصلاة مستحب، مستحب قبل الصلاة. والجهر فيها بالقراءة، يعني يستحب الجهر فيها بالقراءة إماما كان أو منفردا، يصلي إمام أو صلى فرادة يجهر بالقراءة. ورفع اليدين حال التكبيرات أيضا مستحب، لما نكبر 5 تكبيرات عندنا في الركعة الأولى 4 تكبيرات في الثانية، من يكبر يرفع يديه بالتكبير. والسجود على الأرض، من المستحبات السجود على الأرض، هذا باحتمالين، يحتمل أن المقصود من السجود على الأرض يعني يصلي على الأرض بحيث يخلي مساجد 7 على الأرض، ما يصلي على الفراش، هو مباشر يباشر الأرض بمساجده 7، هذا احتمال. احتمال ثاني أن المقصود يعني يسجد على الأرض ويخلي مساجد 7، فقط الجبهة تكون، مسجد الجبهة يكون على الأرض مقابل أن يسجد على ما أنبتت الأرض، والسجود يصح على الأرض وما أنبته، فيخلي مسجد الجبهة على الأرض مو يخليه على مثلا أوراق الشجر أو ما شابه ذلك مما يصح السجود عليه كالقرطاس مثلا. ذا احتمالي، كلاهما محتمل، ولعل الأول هو المقصود أنه يعني يسجد على الأرض، أنه يباشر بمساجده 7 الأرض، لعله هذا المقصود. والإصحار بها، الإصحار يعني يصليها بالصحراء، والإصحار بها إلا في مكة المعظمة. للرواية دلت الرواية على أنه يستحب الإصحار بها إلا إذا كان يريد أن يصليها في مكة، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل من الإصحار. وأن يخرج إليها، هذه كلها مستحبات، وأن يخرج إليها راجلا، يعني مو راكب على شيء، على دابة في زماننا، في سيارة مثلا يصعد، حافيا ما لابس نعل، حافي لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، رافعة إلى حد الساق. وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، في عيد الفطر يأكل قبل لا يطلع للصلاة، وبعد عوده في الأضحى، في عيد الأضحى يأكل بعد أن يعود من الصلاة مو قبل أن يذهب إلى الصلاة، بعد ما يصلي يأكل، وبعد عوده، أي يأكل يعني يأكل بعد عوده مما يضحي به. من يأكل بعد ما يرجع من الصلاة؟ من الأضحية، إذا هو ذابح أضحية مو يستحب أن واحد في أي مكان يكون أن يذبح أضحية في عيد الأضحى، فإذا هو ذابح أضحية يأكل من أضحيته اللي ذبحها، مما يضحي، أي مما يضحي متعلق بيأكل. وبعد عوده يعني يأكل بعد عوده في الأضحى مما يضحي، يأكل من الذي يضحي، هاي الأضحية اللي ذبحها يأكل من عندها، إن كان إذا كان هو مضحي مما يضحي به، إن كان إذا موجود مضحي فيأكل من عنده. ومنها من الصلوات المستحبة صلاة ليلة الدفن. وتسمى صلاة الوحشة. هذه الصلاة دلت روايتين ورد بيها، وحدة هكذا روية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة. أشد ليلة على الميت هي أول ليلة. فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا. هذا من أهم الأمور اللي ما ملتفتت لها الناس. الناس تركز على الصلاة، والحال هو المستحب الصدقة. إذا ما تجد ما تتصدق به تصل النوبة إلى الصلاة، لكن هو الاستحباب الأولي إلمه للصدقة. إذا يقول: فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين له للميت، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 10 مرات، فيقول بعد السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبري فلان، ويسمي الميت. هذه إحدى الكيفيتين، وأكو رواية ثانية تبين كيفية ثانية لصلاة ليلة الدفن أو صلاة الوحشة. روايتين طبعا هن وردن، يرويهن السيد بن طاووس، وفي المصباح للكفعمي أيضا يرويهن ذن الروايتين. هسه أكو كلام في سندهن أنه ذنهن موجودات في غير هذين الكتابين، كتاب السيد بن طاووس وكتاب المصباح للكفعمي. البعض يقول ما موجودات بس بذن الكتابين، واثنينات المرسلات الروايات، لا السيد بن طاووس أسندهن ولا المصباح هم أسندهن. هذا البعض يقول يعني إذا واحد يدي صليه صليه برجع المطلوبية حينئذ يصير، لكن يظهر من سماعة السيد أنه يرى الاستحباب. أنا ما راجعت حقيقة أنه ذني يعني فعلا كما يقول هذا البعض أنه ما موجودات إلا بذن الكتابين في مصادرنا الحديثية، لكن سماح السيد في الخاتمة قال: بعض الصلوات المستحبة، وذكر هذه واحدة من الصلوات يبدو أن استحبابها ثابت عنده. ونفس الرواية هاي اللي قرأتها ويذكرها بالمسائل المنتخبة، نص الرواية يذكرها في المسائل المنتخبة، فيبدو أنه يعمل بها هذه الرواية. طب على كل حال هذا الأمر هين ثابت، ما ثابت هذا من الأمور بعد اللي واحد لا يعول كثيرا على السند وغيره، وبالتالي بيها ثواب للميت واحد يصليها حتى لو كانت الرواية مرسلة وضعيفة. يقول: صلاة ليلة الدفن وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط لزوما قراءتها إلى هم فيها خالدون. هذا يضيف آيتين بعد، لأن آيتين يتممها. آية الكرسي هي إذا يعني أطلقت ما يحتاج يجيب ذن الآيتين، تقتصر على هذا المتعارف، لكنه في هذه الرواية قيدت أن تكون قراءة الكرسي إلى وهم فيها خالدون، فلهذا سماح السيد يحتاط بأن تقرأ آية الكرسي إلى هذا المقدار وهم فيها خالدون. وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 10 مرات، هاي الكيفية الأولى الرواية اللي قريناها. وبعد السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. هذه رواية. وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد 2، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 10، ثم الدعاء المذكور، هذا الدعاء اللي هو: اللهم صل على محمد وعلى محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. مسألة 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، دا
تأجر لك واحد تقول له صلى عن الميت صلاة الوحشة، ما بي مشكلة ما دام الصلاة مشروعة، فيجوز حينئذ دفع الأجرة عليها، لأنه الأجرة تصح على كل أمر مشروع مو محرم، الصح عليه الإجارة. فبعد أن ثبتت شرعية هذه الصلاة يمكن أن تأجر لك شخص يصلي عن الميت. وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار. ليش؟ لأن الرواية اللي قرأناها هكذا ورد فيها، هذه لعلها هي النكتة، قال هكذا: فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين له. فليصلي أحدكم، مو يستأجر، هو يصلي، لأنه يريد هو هذا الشخص أن يصلي عن الميت. لهذا بعد الإجارة تكون خلاف الاحتياط، تكون هو يصلي. وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار، وكون دفع المال إلى المصلي على نحو الإباحة المشروطة. إذا أردت تأجر يقول أحوط الأول، يجوز الاستئجار، احنا قلنا جائز لأن الصلاة مشروعة والإجارة تصح على كل أمر مشروع، ولكن مقتضى الاحتياط إذا أردت أن تأجر واحد أن تدفع للأموال مو بعنوان الإجارة، وإنما تعطيه الأموال بعنوان الإباحة المشروطة، يعني أبيح لك التصرف بهذا المال بشرط أن تصلي على الميت. فهي مو أجرة، الأجرة تملكها، هذا إباحة. الإباحة شنو فرقها عن الملكية؟ الإباحة الأموال لا زالت على ملكي أنا المبيح، ولكن جوزت لك تصرف بها، لكن هي على ملكي، لا زالت على ملكي هذه الأموال، أنت ما تملكها. بالتالي من آثارها أنه إذا أخذتهن ذني ما يجب عليها تخمسهن إذا أجر السنتك الخمسية، لأن أنت ما ملكتهن. فيقول مقتضى الاحتياط أن أنت تعطي هذه الأموال، ماذا تعطيه؟ تعطي هذه الأموال بنحو الإباحة، لكن إباحة مرة مطلقة ما مشروطة بشيء. أنا أقول لك هاي سيارتي أصعد بيها، هذه أموالي صرف بهذا طعامي كل منه، هاي إباحة ما مشروطة بشيء. مرة لا، أقول لك هذا طعامي تأكل منه أو سيارتي تصعد بيها بشرط شنو؟ أن مثلا تهب لي كتاب، أن تسوي لي فد عمل معين، هاي شو تصير الإباحة؟ تصير إباحة مشروطة. فهنا يبيح له التصرف في الأموال مقابل أن يصلي عن الميت. فإذا ما حقق الشرط بعد الأموال ما تكون مباحة له، ما يجوز يتصرف بها. قال: وكون، يعني والأحوط الأولى كون دفع المال إلى المصلي على نحو الإباحة المشروطة، أي لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى. فيصير إذن مو ملكية بعد، ما يتملك الأموال، يصير مأذون بأن يتصرف في هذه الأموال. شلون واحد يدعونه إلى وليمة فيجي يأكل، مباح له يأكل بس ما ملك الأكل، وبالتالي ما يقدر يأخذ أكثر من مقدار اللي يأكله. إذا يريد يأخذ زايد يأخذ للبيت مثلا، يكون يستأذن من صاحب الطعام. مسألة 966: إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القادر أو بعضهما، أو أتى بالقدر أقل من العدد، هي مو 10 القدر بركعة الثانية هو جاب، لا 9 جاب من العدد الموظف اللي هو 10 هو جاب 9، فلا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، ما تجزي إذا ما التزم بهذه الكيفية ما يجزي. طيب إذا هو مأجري مطينا فلوس أو مطية أموال مو إجارة، مطية أموال بنحو الإباحة، يحق له يتصرف بها الأموال؟ يقول لا ما مأذون، لأن هو مأذون أن يتصرف إذا أتى بالصلاة المطلوبة، وهو ما جاب الصلاة المطلوبة أكو نقص حصل عنده، فالشرط ما حاصل، وإذا لم يحصل الشرط فالمشروط ليس مأذونا فيه، ما يحق له يتصرف بهذه الأموال. قال: ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا، مطعم مال قلنا على مود يصلي أباح له تصرف بهذه الأموال، هاي الأموال بعد ما يحق له يتصرف بها، لأنه ما حقق الشرط وهو أن يكون مصلي، وأتى بغير الصلاة المطلوبة، لأنه يكون نقص حصل بالكيفية. قال ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا، هو مأذون بشرط أن يكون مصلي بأن يأتي بالصلاة، هذا حينئذ يصير مأذون في التصرف. فإذا ما جاب الصلاة بالكيفية المطلوبة متعمى الصلاة ناقصة فلا يكون مأذونا بشرط كونه إذا لم تكن الصلاة تامة بأن حصل بها نقص. واضح؟ حتى لو كان هو المفروض ناسي يعني مو متعمد، مع ذلك هو لم يأتي بالصلاة. مسألة 967، وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول، على الرواية الأولى، كيفية الأولى اللي قرأنا روايتها، الليلة الأولى من الدفن، أول ليلة من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن. هذا مات وراء شهر يلا دفنه، فبعد الدفن أول ليلة بعد الدفن أنت تصليها، واضح؟ فإذا دفن بالليل صليها بالليل، إذا دفن بالنهار صليها شنو في الليل، مو ليلة هذا النهار، ليلة الثانية يعني الصليها بعد الدفن. إذا بالنهار من يدخل الليل صليها، إذا دفنه بالليل تقدر بنفس الليل صليها، واضح؟ فالليلة الأولى بعد الدفن،
يعني إذا دفن الظهر مثلا
صليها بالليل،
بالليل
صليها، فالليلة الأولى بعد الدفن، هاي هي الرواية الأولى اللي قريناها. وأما على النحو الثاني، الرواية الثانية هسه ما قريتها أنا، الرواية الثانية بس موجودة على حتى مفاتيح الجنان هم يمكن يذكرها. وأما على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت، مو بعد الدفن، أول ليلة بعد الموت، حتى إذا ما دفن ومات اليوم الظهر مات بالليل، شو راح تصير هاي أول ليلة بعد الموت، حتى إذا ما مدفون بإمكانك أن تصليها. ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أو لا. ليه أنت تصليها؟ قل على الرواية الأولى قلنا أول ليلة بعد الدفن، أول ليلة بعد الدفن من يدفن الميت مباشرة تقدر تصليها من أول دخول الليل، من بداية الليل تقدر تصليها في أي وقت تقدر تصليها. على الرواية الثانية أول ليلة بعد الموت هم مطلقا يعني من أول الليل وسط الليل تصليها بكيف. فإذا دخل الليل بعد موته أنت بإمكانك أن تصليها في أول الليل وفي أي آن من آنات الليل إلى طلوع الفجر. ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى، الأولى أن يصليها في أول الليل. مسألة 968، إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، هذا أموال ما يحق له يتصرف بها، لأنه سواء كانت هي أجرة أم كانت شنو أم كانت بنحو الإباحة ما يقدر يتصرف بها ما دام لم يأتي بالصلاة، فكون يراجع حينئذ مالك المال. هذا تعبيرا بمراجعة مالكه إذا كان بنحو الإباحة، يعني الأموال باقي على ملك مالكها كون تراجع حينئذ، فإذا ما تمكنت أن توصل له راح يصير المال مجهول المالك، ومجهول المالك حكمه أن تتصدق به على الفقراء نيابة عن صاحبه. نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف، صحنا الوقت أخذنا يعني كون نقف نذكر في الشيء عن أحكام مجهول المالك، سواء إن شاء الله في القسم الثاني نتعرض إلى أحكامه، في بحث اللقطة هناك إن شاء الله نفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة، بس أنا بني مو مناسب بعد لو نتعرض. لكن حكمه هذا المجهول مالك حكمه أن تتصدق به على الفقراء بعد أن تيأس من العثور على مالكه تصدق به على الفقراء. نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية، إذا أكو قرينة على أنه هذا يقبل، يعني صح ما صليت وطاني أصلي صلاة الوحشة، لكن أدري أنا بقرينة أو أخرى أدري شنو نفسيته هذا، أعرف من خلال مثلا جملة ذكرها أنا يريد فالثواب يوصل للميت سمو إلا صلاة الوحشة. فإذا علمت أنه أي عمل أجيبه صلاة عمل عبادي آخر هو يريد بالتالي فالشيء يصل للميت، فبإمكاني أن أتصرف بالأموال وأجيب هذه الأعمال. قال نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرف بمثل البيع ونحوه كان يشتري به شيئا لنفسه. خلافا للسيد الخوئي، السيد الخوئي قال هاي الأموال يجوز له أن يأكل بها، يجوز له يشرب، ويجوز له أن يسدد الدين، بس ما يجوز له يبيع ويشتري، ما يجوز له أن يبيعها. افترض هو طافة دولار مثلا يقدر يبيعها، السيد الخوئي يقول لا ما يبيعها، يقدر يأكل بها، يقدر يشرب، يقدر أن يسدد دين إذا عليه، لكن ما يحق له أن يبيع ويشتري بهاي الأموال اللي أخذها على مود يصلي. ليش شنو الفارق؟ الفارق هو أنه في النحو الأول لا يشترط الملكية في التصرف، يعني أنت فيما تأكله وتشربه وما تسدد به الدين ما يشترط أن تكون مالك لما تأكل أو لما تشرب، لا يجوز لك تأكل إذا كان الأكل مباح، مو ليكون ملك إلك، ولهذا بيت أخوك تقدر تأكل، بيت صديقك تقدر تأكل، واحد يدعوك تقدر تأكل ببيته، مع أنه هذا الأكل مو ملك هو، هذا مباح لك التصرف فيه. وهكذا لا عليك دين تقدر تسدد من أموال يباح لك التصرف فيها، مو ملكك لكن مباح لك أن تتصرف بها. واحد قال لك هاي أموال تبرعتك تصرف بها، تقدر تسدد بها دين لو ما تقدر؟ بل قالوا تتمكن، لا يشترط في ما تدفعه لتسديد الدين أن يكون ملكا. فالنحو الأول لا يشترط فيه الملكية، الأكل الشرب تسديد الدين، بخلاف النحو الثاني البيع والشراء، أنت ما تقدر تبيع وتشتري بحاجة إلا إذا كانت ملكك، أما إذا لم تكن ملكك حاجة لأخوي مثلا، حتى لو إذا اللي أصرف بها بس ما يحق لي أبيحها، وهذا البيع شي يصير فضولي يتوقف على إجازة المالك، فإذا أجازه صح البيع، إذا ما أجازه رفض البيع شي يكون باطل لأن مو ملكك هذا. فالسيد الخوئي يقول هاي الأموال إذا أكو قرائن تكشف على أنه هو أنت ما صليت الوحشة، بس أكو قرينة من المالك أنه يجوز لك تتصرف بيها، إذا صليت جبت عمل خير للميت ويريد فالثواب يوصل للميت، فهنا يجوز لك هاي الأموال تأكل بيها وتشرب وتسد الدين، بس ما يجوز لك أن تبيع وتشتري بيها، لأن هاي الأموال هي مباحة إلك مو ملكك، والبيع والشراء لابد وين يكون؟ بالملك. سمعت السيد يقول لا يقدر حتى أن يصرف بها بمثل البيع والشراء، يقدر يبيع ويشتري بها ماكو مشكلة. لذا يقول بل يجوز له التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئا لنفسه، هاي الأموال يقدر أن يتصرف بها حتى فيما يعتبر فيه ملكية، مع ذلك يقدر يتصرف بها، ولعله من جهة أنه بالتالي هو أباح له إباحة مطلقة، شو يسوي بالأموال خليصا يسوي بها، سواء أنه يأكل يشرب بها يبيع يشتري ماكو مشكلة. ومنها صلاة أول الشهر، أول يوم من كل شهر، صحنا أخذنا الوقت نكملها نرجعها بعدين فنكمل يلا حتى لا طول المحاضرة من المشكلة. قال ومنها صلاة أول يوم من كل شهر، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد 30 مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 30 مرة، ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية. ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة. هاي الآيات ما فيها شيء، بعد واحد يقراها. هاي الصلاة متى يؤتى بها؟ يؤتى بها في أي وقت من النهار، تمام النهار، يعني من طلوع الفجر إلى الغروب، من أول يوم من الشهر أنت تقدر تجيبها. قال ويجوز الاتيان بهذه الصلاة في تمام النهار. ومنها صلاة الغفيلة، هاي ما ذكرناها بالبداية احنا، يعني ذكر 5 صلوات على سماحة السيد. قال وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، ويذكر حاجته. ثم يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي، وفي نسخة إلا قضيتها لي. ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة، هكذا ورد في رواية صلاة الغفيلة. مسألة 969، يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. فتقصد هذه صلاة الغفيلة، هي صلاة غفيلة وهي شنو؟ مو نافلة المغرب 4 ركعات، فتقصد هاي هم هي نافلة للمغرب، فيصير تداخل، هنا ركعتين ذني يصير غفيلة ويصير ركعتين من نافلة المغرب، هذا يصير من تداخل المستحبين. بل هو هذا مقتضى الاحتياط على ما ببال السيد الخوي يقول، مقتضى الاحتياط هو هذا، أنا أكو كلام في رواية صلاة الغفيلة، يصير مقتضى الاحتياط أن واحد يفعل هكذا، يجيبها هي غفيلة وهي نافلة للمغرب، يصير من تداخل المستحبين. قال ومنها من الصلوات المستحبة الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد 7 سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب، هاي السور هكذا يأتي بها، الفلق أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر. ولنكتفي بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار، والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعد هذا يقع الكلام إن شاء الله في كتاب الصوم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.